أيضا أشب نسائه،
بمعنى أن قد تختار الحياة الدنيا وزينتها، فاجتمع في حقها السبب المقتضي لاختيار الدنيا، وشدة الأمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أنها اختارت الدنيا، مع أن المصلحة لها. لما خيرها قال لا عليك أن تستأمري أبويك، يعني تستشيري أبويك، خاف أن تتعجل سرا، لكنها رضي الله عنها قالت يا رسول الله أفيها أستأمر أبوي، إني أريد الله ورسوله ودار الآخرة. فتنظر إلى ما حصل من أن المرأة حتى بعد بقاء العقد يمكن أن تخير. فالمهم أنه لا يمكن أن تجبر امرأة على نكاح من لا تريد، والاستدلال بحديث عائشة استدلال في غير محله، لأن عائشة كما تشاهدون خيرت واختارت إيش؟ اختارت الله ورسوله. فمن اختارت الله ورسوله بعد أن خيرت هل يمكن أن تعارض في أن يتزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أبداً. مع أن الغيرة في النساء، الغيرة في النساء إذا خيرت وقال زوجة تبين تجدين عندي على التقشف وعلى ما أنا عليه من العيش، أو تبين الدنيا تروحي لك لا وفلا، الغالب على المرأة أنها تأخذها الغيرة وتزعل تقول اللي ما يبين ما نبي، ومن باعنا بالرخص بعناه ببلاش. نعم، لكن على كل حال الصحيح بلا شك أنه لا بد من رضا الزوجة، وأدلتها من القرآن والسنة واضحة. ويستفاد من الآية الكريمة أن المرأة لو رضيت الزوج على وجه غير معروف، بل على وجه منكر لا يقدره الشرع، فإنها لا تمكن ذلك، بقوله بالمعروف. فلو أن المرأة رضيت هذا الخاطب لفسقه وانسلاخه من الدين لكن ما وصل إلى حد الكفر، فهل لوليها أن يمنع؟ نعم، له أن يمنع بقوله إذا تراضوا بينهم بالمعروف. طيب، ولو قالت رضيت به بلا مهر، يعني به بلا مهر لا تقل من الشيء، له أن يمنعها؟ له أن يمنعها، لأنه من شرط صحة النكاح المهر. ولهذا إذا شرط لك المهر فالصحيح أن النكاح باطل. أما إذا سكت عنه النكاح صحيح ولها مهر المثل. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفريض لهن فريضة. نعم، وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة. فهنا فرق بين أن يسكت عن المهر وبين أن يشرط عدم المهر. نعم، ويستفاد من الآية الكريمة أن الحكم أو أن الأحكام كلها مواعظ، لقوله ذلك يوعظ به. ذلك المشار إليه كما تقدمنا في التسهيل كل ما سبق من ذكر الأحكام يوعظ به من كان يؤمن بالله ولا من آخر. ومن فوائدها أيضا أن مواعظ القرآن لا تنفع غير المؤمنين، بقوله من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر. فإذا وجدت نفسي لا أتعظ بمواعظ القرآن فيجب أن أتهمها. كيف؟ فكل ما أشدري، لأن الله بين أن المؤمن بالله واليوم الآخر لا بد أن يتعظ بأحكام القرآن، فإذا وجدت من نفسك أنك لا تستعظ فاتهمها، فتش، قد يكون في القلب شيء أخل به، ولا تعتمد على الخصوم الظاهرة، لا تعتمد على إصلاح الصلاة ظاهرا في الحركات والأقوال، نعم، ولا على كثرة الذكر باللسان، لأن هذا أحيانا لا يصل إلى القلب فلا ينتفع به. قد نصلي وقلوبنا غير حاضرة، حينئذ ما ننتفع بالصلاة، يكون يحول بين هذا السقي وبين عروق الشجرة حجر غصن لا ينفذ الماء من ورائه، ونحن نحس بذلك عندما نقرأ قول الله تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. بالله عليكم، هل أنت إذا تكلمت من الصلاة تشعر بأنك تكره الفحشاء والمنكر أكثر مما تكرهها قبل أن تصلي؟ الجواب لا، لنكون صريحين، الجواب لا، إلا أن شاء الله. أحيانا يجعل الله عز وجل في القلب نورا يحضر جدا في الصلاة حتى كأنك تخاطب الله سبحانه وتعالى، وأنت تخاطب بلا شك، لكن يحضر القلب فيجد الإنسان من هذه الصلاة لذة لا ينساها، ويجد بعد انصرافه كراهة للفحشاء والمنكر وحبا للخير، ويود أنه يبقى مع الله دائما في هذه الحال. فلهذا أنا أقول إننا يجب أن نحاسب أنفسنا بمثل هذه المواثيق، هل مواعظ القرآن هل ننتفع بها؟ ننظر، كلما كنا أشد انتفاعا في مواعظ القرآن فنحن أكمل إيمانا، وكلما نقصنا فالإيمان ناقص. وفي الآية دليل على إثبات اليوم الآخر، وهو يوم القيامة، إن كان يؤمن بالله واليوم الآخر، ويشمل الإيمان باليوم الآخر، الإيمان باليوم الآخر يشمل الإيمان بكل ما ذكر في ذلك اليوم من البعث والحساب والصراط والحوض ودنو الشمس والعرق وغير ذلك مما ذكر في الكتاب والسنة مجملا أحيانا ومفصلا أحيانا. فقال الشيخ الإسلام رحمه الله إنه يدخل في الإيمان باليوم الآخر كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، حتى فتنة القبر وعذاب القبر ونعيم القبر. وسمي ذلك يوم الآخر مر علينا. طيب، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر منكم من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر. ومن فوائد الآية الكريمة أن الاتعاظ لأحكام الله تزكية للنفس، بقوله ذلكم أزكى لكم، تزكية تنمي النفس، تنمي الإيمان، تنمي الأخلاق، تنمي الآداب. فهنا قال أزكى لكم ولم يقيد محل الزكاة ليكون ذلك عاما في كل شيء. وكل إنسان يطلب الزكاة، قد أفلح من زكاه وقد خاب من دساه. إذن فيستفاد من ذلك أنه كلما كان الإنسان أشد تطبيقا لأحكام الله كان ذلك أزكى له. ويستفاد من ذلك أيضا أن تطبيق الأحكام أطهر للإنسان، أطهر لقلبه ولا لبدنه؟ لقلبه، لأن بعض الأحكام ما تتعلق بتغيير البدن، الوضوء والغسل فيه تعلق بتغيير البدن لكن أعضاء ليس فيه، لكن أطهر للقلب. ولكن ثق بأنه كلما طهر القلب طهر البدن. ولذلك تجد عند الإنسان المؤمن حقا عنده من الحيوية والنشاط والسرور والفرح ما ليس عند غيره، يعرف ذلك في وجهه. الإنسان والعياذ بالله صاحب المعاصي مظلم الوجه، كاسف البال، لو فرح بما فرح من زهرة الدنيا أحيانا فهو فرح خالي، لكن المؤمن الذي شرح الله صدره الإسلام وامتلأ قلبه بنور الله وهدايته ليس كذلك. فقد نقول أيضا إن طهارة القلب، بل نقولها وقد نقول إن طهارة القلب لا شك أنها تطهر البدن، وأسعد الناس بالدنيا أطهر من قلبه. ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى نقص الإنسان في علمه بقوله والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ووجه النقصان أو وجه إثبات نقصانه بطريقين: إثبات العلم لله ونفي عن الإنسان، لأن نفي العلم عن الإنسان لأن النفي فقط ما يدل على شدة النقص، لكن النفي مع الإثبات أشد. فمثلا أنا إذا قلت أنا أعلم وأنت ما تعلم أشد وقعا في قولي أنت لا تعلم، أنت لا تعلم. ولهذا من أدب إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع أبيه أنه قال يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك، ماذا أني أعلم منك أو أنك ما عندك علم. فالمراتب ثلاث: تارة يقول الإنسان أنا عندي من العلم ما ليس عندك، وهذا ألطف ما يقول، لأن هنا يشعر بأن لدى المقابل علم، لكن أنا عندي ما ليس عندك. ولا يلزم من قول الإنسان لغيره أنا عندي من العلم ما ليس عندك أن يكون أعلم منه، لأن قد يكون عندي علم مثلا بالنجارة وأنت ما عندك علم بالنجارة، لكن عندك علوم أخرى أكثر من النجارة، أليس كذلك؟ ثانيا أن يقول أنت لا تعلم هذا الشيء، أنت لا تعلم هذا الشيء، وهذه أشد من الأولى، لأن نفع عن الجهل. وتارة يقول أنا أعلم وأنت ما تعلم، هذه أشد، لأن فيها إثبات فضل المتكلم على المخاطب، وفيها انتقاص إيش المخاطب. وهنا قال والله يعلم وأنتم لا تعلمون، فإذا كان الله يعلم ونحن لا نعلم فإن مقتضى ذلك أن نستسلم غاية الاستسلام لأحكامه سبحانه وتعالى، وأن لا نعارضها بعقولنا مهما كانت العقول إذا خلفت الشرع فليست بعقول حقيقة. ولهذا ينعى الله عز وجل على الكفار والمشركين ينعاهم بعدم العقل، فكل ما خالف الشرع فليس بعقل، نسميه ذكاء، حين نسميه ذكاء وعقل إدراك، لكنه ليس عقل تصرف ورشد. وما أحسن عبارة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال في أهل الكلام إنهم أوتوا فهوما ولم يؤتوا علوما، عندهم فهم لكن ما عندهم علم، نعم، وأوتوا ذكاء ولم يؤتوا ذكاء، نعم، أوتوا ذكاء عندهم ذكاء عندهم فهم لكنهم حرموا من العلم ومن الذكاء الذي هو ثمرة العلم. ترى ولم يؤتوا ذكاء من النيم من التزكية الزكاة، نعم. طيب، المهم أن الله بين لنا في هذه الآية كماله جل وعلا ونقصه. وما أحسن مثل هذا الجمع أن يبين نقص الإنسان وكمال الخالق، أن يبين نقص المخلوق وكمال الخالق. اقرأ كل من عليها فان ويبقى وجه ربه الجلال والإكرام. ولهذا ويبقى وجه ربك وإن كانت آية مستقلة لكن مرتبطة بما قبلها ارتباطا وثيقا حتى يتبين كمال هذا ونقص هذا. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك. والله عز وجل لا يريد من هذه الآية أن يبين أن الناس فانين أو الناس يفنون، إنما يريد بيان نقص البشر أو نقص الخلق وكمال الخالق. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. هنا يقول والله يعلم وأنتم لا تعلمون، والنفي هنا قد يقول قائل هل هو سلب مطلق أو سلب إضافي؟ إضافي إضافي نسبي وليس سلبا مطلقا، لأن لدينا علما لكن ناقص، كما قال تعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فنحن عندنا علوم ولكن منها قليلة، ولا تنسب إلى علم الله سبحانه وتعالى. ثم قال الله سبحانه وتعالى والوالدات أو المعروف، المعروف واجب والإحسان سنة.
كما هذا الفاء في قوله تعالى فأمسكوهن على ما لكم، الفاء في قوله تعالى فبلغنا أجلهن فأمسكوهن، الفاء في أمسكوهن على ما لكم،
على ما ماذا عطفت؟
على ما لكم،
على أنه من حين ما تبلغ أجله فهو إما إمساك أو تسليه، حتى نعرف إيش المفوضة. المفوضة عن الذين يقولون إننا نقرأ آيات الصفات وأحاديثها ولا نقول فيها شيء، لا نثبت معنى له الظاهر ولا معنى يوافق الظاهر، بل نفوض أمرها إلى الله ونقول ما علينا إلا التلاوة فقط، وأنها بمنزلة ألف باء تاء تاء جيم حاء خاء إلى آخره، كأن حروف هجائية ما لها معنى. على أن بعضهم باعوا المفوضة يتناقض، يقول نحن لا ندري ماذا أراد الله بها لكننا نعلم أنه لم يرد ظاهرها. طيب وش كيف بالأول تفوضون ثم تتناقضون تقول لم يرد ظاهرها؟ وقد بين شيخ الإسلام رحمه الله تناقض هذه الطائفة منه. المفوضة هل نقول إن هذه الآية ترد عليهم واعلموا أن الله بكل شيء عليم؟ لأننا إذا لم نعلم أن الله سبحانه وتعالى له علم يدرك به ما نفعل فلا فائدة من القول، فلا فائدة من قوله اعلموا أن الله نعم فيها. ولا شك أن مذهب المفوضة يا إخواني أخبث من مذهب أهل التحريف، أخبث وهو شر أقوال أهل البدع والإلحاد، كما قال الشيخ الإسلام رحمه الله في كتاب الردع المنطقيين، يقول هذا القول من شر أقوال أهل البدع والإلحاد. يقول وبه استطاع الفلاسفة المنكرون للصفات، بل المنكرون للخالق، بل المنكرون لليوم الآخر، بل المنكرون للخالق. وش قالوا دول أهل التخييم؟ قالوا روحوا أنتم بحيسكم، أنتم جهال مثل الصبيان ما تدرون شو أراد، لكن نحن الفحول الذين عرفنا ماذا أراد الله. وش أراد الله؟ قالوا أراد الله التخييف، ما الحقيقة، ما فيه رب ولا جنة ولا نار ولا حساب ولا شيء، وما هو إلا تخييف. وقالوا نحن أولى منكم أيها المفوضة. وشلون أولى منا؟ لأننا عرفنا المراد وأنتم ما عرفتم المراد. وإن كان قولهم من هذا المراد خطأ بلا شك كما سيبين قريبا إن شاء الله، لكن الكلام على إن مذهب التفويض يجعل الناس أميين بل يجعلهم صبيان. كيف الله ينزل علينا آيات في الوضوء والصلاة وما أشبهها نعرف معناها، وما يتعلق بأسمائه وصفاته ما نعرفه؟ هذا معقول؟ هذا معقول. ولا يمكن أن نعبد ربا حق العبادة إلا ونحن نعرف من أسمائه وصفاته ما تقوم به العبادة. أما الرد على أهل التكفير فلا يمكن إقحامهم وأقحامهم إلا بطريق من السلف، يعني يقول نحن نعلم ماذا أراد ربنا بكلامه وأنه حق على حقيقته، لكن الكيفية والحقيقة التي عليها هذا الصفات ما ندري. جملة يرضعنا خبره، الجملة خبرية لكنها بمعنى الإنشائية أي بمعنى الأمر. قال أهل العلم وإنما تأتي الجملة الخبرية بمعنى الأمر مبالغة في تحققها وامتثالها، يعني كأن الأمر مفروغ منه ولا بد منه. وقولها الوالدات اسم فاعل يعني اللاتي ولدنا، يرضعن أولادهن، أولادهن يشمل الذكور والإناث، لأننا ذكرنا فيما سبق أن الولد في اللغة العربية يطلق على الذكر والأنثى، ودليل ذلك قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وقال يرضعن أولادهن حولين كاملين، الحول بمعنى السنة، وهي 12 شهرا هلاليا. فإذا قيل حولين فالمعنى سنتين، 24 فالمعنى سنتان 24 شهرا. ثم أكد الله هذين الحولين بقوله كاملين، والصفة هنا في الكمال لئلا يتبادر أو لئلا يتوهم واهم أن المراد بالحولين تمامهما أو ما قارب التمام، فقال حولين كاملين. ونظير ذلك قوله تعالى فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة، فأكدها بكاملة مع أنها 10 لئلا يتوهم واهم أنه لما انفصلت 3 عن 7 لم تكن 10، فبين الله أنها 10 كاملة. وقوله لمن أراد أن يتم الرضاعة، الجار ومجرور هنا لا بد له من متعلق كسائر المواضع، كما قيل لا بد للجار من التعلق بفعل أو معناه نحو مرتقي، واستثني كل زائد له عمل كالبا ومن والكاف أيضا ولعل. فقوله لمن أراد، هذا الجار والمجرور متعلق بماذا؟ قيل إنه متعلق بقوله يرضعن أولادهن، فيكون المراد بمن الأزواج، لأنه نعم لأنهم هم الذين يرضع لهم، كما قال الله تعالى في سورة الطلاق فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. وعلى هذا فجاء المجرور متعلق بالفعل يرضعن أولادهم، يعني يرضعن الأولاد للذي أراد أن يتم الرضاعة منهم من الأزواج. وقيل إن جار ومجرور متعلق بالمحذوف تقديره ذلك، أي ذلك الحكم، وهو إرضاع المرأة الوالدة ولدها حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، فيكون المراد لمن الزوجات المرضعات، أو تكون شاملة لهن وللمولود له، بخلاف على التقدير الأول. وقول لمن أراد أن يتم الرضاعة أي أن يأتي بها على وجه التمام، فإنها لا تنقص عن شهرين. وهل تزيد عن حولين؟ عن حولين. وهل تزيد؟ ينظر في حال الطفل، إن بقي محتاجا إلى اللبن زيد بقدره، وإن لم يكن محتاجا فقد انتهى. وقوله سبحانه وتعالى لمن أراد أن يتم الرضاعة هي بالنص على أن عن مصدرية، على أن وقل أشاد أن يتم الرضاعة على أن عن مخففة من الثقيلة. قال لمن أراد أن يتم الرضاعة، وقوله الرضاعة هي مصدر أو اسم مصدر بمعنى الإرضاع الذي يحتاجه الطفل، قال وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. الإعراب أظنه واضح، وهو أن على المولود ختام مجرور خبر مقدم ورزقهن مبتدا مؤخر، وأما له فهي متعلقة بالمولود. وعلى المولود له، من المولود له؟ قد يكون الزوج وقد يكون السيد إذا كانت الوالدة أمة كذا، وقد يكون غير ذلك. نعم، لو فرض ما يتصور إلا بالزوج أو السيد، الزوج أو السيد. وقولها المولود له ولم يقل وعلى الوالد، قال بعضهم بفائدتين، إحداهما لفظية والثانية معنوية. أما الفائدة اللفظية فهي التفنن في العبارة، والدة ومولود له. وأما الفائدة المعنوية فلأن الوالد موهوب له، الولد هبة لوالده، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام أنت ومالك لأبيك، فكأنه موهوب له هذا الولد. وقال زكريا فهب لي من لدنك وليا، فلهذا عبر بقوله على المولود له. نعم، رزقهن وكسوتهن، الرزق بمعنى ما يرتزق به الإنسان من طعام وغيره، وقول كسوتهن ما يكسو به الإنسان بدنه. وقد مر علينا أن الكسوة نوعان، كسوة ضرورية لا بد منها وكسوة كمالية. ذكر في قوله تعالى يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، فالريش لباس الجمال والزينة، والمواري السوء هو اللباس الضروري. وبينا أيضا فيما سبق الحكمة في أن الله تعالى جعل للإنسان كسوة خارجية منه غير متصلة به، كسوة الحيوان مثلا ما هي؟ أن يشعر الإنسان بأنه عار إلا أن يفعل ما يكسو به عورته، وحينئذ ينتقل من العورة الحسية إلى العورة المعنوية، ومن لباس الحسي إلى اللباس المعنوي، كما قال تعالى ولباس التقوى ذلك خير. وكسوتهن بالمعروف، بالمعروف متعلق بماذا؟ برزق، يعني أن يرزقهن وأن يكسوهن بالمعروف، أي بما تعرفه الناس بينهم وبما أقره الشرع. المعروف من العبادات ما أقره الشرع، والمعروف من العادات ما أقره أهل العرف. وهنا إطعام الزوجة وكسوتها من العبادات أو من العادات؟ أو منهما؟ منهما جميعا. ولهذا أوجب الله على الإنسان أن يرزق زوجته وأن يكسوها، فهو من العبادات لكنه حق لآدم ليس حق لله، وهو من العادات أيضا لجريان العادة به. إذن بالمعروف بما تعارفه الناس بينهم وبما عرفه الشرع فأقرر. وقوله هنا وعلى المولود له يشمل الزوج المفارق والمصاحب، أي أنه يلزمه أن ينفق على المرضعة سواء كانت في حباله أم لم تكن، ولكن إن كانت في حباله فإنه يسمى نفقة، وإن كانت في غير حباله يسمى أجرة، كما قال تعالى في المطلقات: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف. فإن قلت الآية هنا تشمل كما ذكرنا المطلقة وغير المطلقة، وطعام غير المطلقة وكسوتها واجب بكل حال، أفلا يمكن أن تقول إننا نوجب عليه مع النفقة الواجبة بالزوجية أجرة للإرضاء؟ قلنا القول الراجح أنه أننا لا نوجب عليه ذلك، لا نوجب عليه أجرة للإرضاء. فكأن الله لما قال والوالدات يرضعن أولادهن، فأن سائلا سأل إذن ما الذي على المولود له؟ تبين أن على المولود له رزقهن وكسوتهن، وحينئذ بين الله عز وجل أن قيام الزوج أو قيام المولود له بالرزق والكسوة في مقابلة إرضاء المرأة ولدها. ثم إنه قد تكون المرأة مع زوجها ولا يجب الإنفاق عليها، متى؟ إذا نشأت. وفي هذه الحال يجب عليه أن ينفق عليها مقابل الإرضاء، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعها. تكلف، التكليف معناه إلزام ما فيه مشقة، ولهذا إذا حملت شيئا ثقيلا قلت هذا يكلفني أو هذا كلفني. فالتكليف في اللغة إلزام ما فيه مشقة، يعني لا يلزم الله عز وجل نفسا إلا وسعها أي طاقتها، وهذا شامل فيما يجب لله وفيما يجب لأمر الله لعباد الله، فإنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والتكليف هنا شرعي ولا قدري؟ شرعي، فإن الله لا يجب شرعا ولا يلزم شرعا بشيء لا يستطيع الإنسان ولا يكون تحت وسعه. أما قدرا فإن الله عز وجل قد يكلف الإنسان ما يشق عليه ليبتليه، فليصبر أو لا يصبر، وهذا معلوم. وقوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ما الذي نصب وسعها؟ يكلف على أنه مفعول ثان ليكلف، والمفعول الأول نفسا، وهذا النوع من الاستثناء يسمى استثناء مفرغا لتفريغ العامل للعمل فيما بعد إلا، لا تكلف نفس إلا وسعها. وهذه القاعدة قاعدة عامة في كل شيء، كما قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. وسيأتي إن شاء الله تعالى في الفوائد ذكر ما يؤخذ من هذه القاعدة الشرعية العامة. لا تضار والدة لولدها، فيها قراءة لا تضار ولا تضار، فعلى قراءة فتح لا تضار يقول لا ناهية، وتضار فعل مضارع منصوب بلا الناهية وعلامة نصبه فتحة ظاهرة في آخره، صح؟ لا عندنا الآن الفعل مفتوح الكسر. طيب إذا نقول لا ناهية، والناهية ما تنصب، وليس في اللغة لا تنصب المضارع أبدا، وعلى هذا فنقول لا ناهية تضاف فعل مضارع مجزوم إلى الناهية وعلم جزم السكون وحرك بالفتح بالتقاء الساكنين. نعم، فإن قلت لماذا لم يحرك بالكسر؟ لأن التحريك بالكسر هو الغالب في التقاء الساكنين، إذ لم يكن الذين كفروا. فالجواب أن الراء أن فتح أخف، فلهذا اختير الفتح. أما على قراءة الرفع فإن لا نافية، ولهذا ما عمل بالفعل، وفغار فعل مضارع مكتوب بضم الظاهر. ولكن ماذا تقولون، هل فغار مبني للفاعل أو مبني للمفعول؟ إن قلت مبني للفاعل خطأ، مبني للمفعول خطأ، يصلح لهما؟ يصلح. مثل مختار، مختار هل هو اسم فاعل ولا اسم مفعول؟ يصلح. والذي يعين احدهما السياق. هنا لا تضار، اذا قلنا ان تضار مبني للفاعل صار فك الادغام هكذا، لا تضارر والدة لولدها، كذا لا تضارر. قول مثل لا تضارب، لا تجاهد، لا تقاتل، لا تضارر. وإذا قلنا إنها مبنية للفاعل المفعول صارت الكلمة عنها هكذا، لا تضارر. مثل لا تضارب، لا تقاتل، لا تجاهد، وما أشبه. إذن فاللفظ مشترك بين اسم الفاعل واسم المفعول. وقد ذكرنا فيما سبق من فوائد التفسير أنه إذا كانت الآية صالحة لمعنيين فأكثر لا تناقض بينهما حملت عليهما، وأن هذا من بلاغة القرآن. فإن تناقض أخذ في الراجح. هنا لا تناقض، ولنفسرها على أنها على أنه مبني للفاعل لا تضارر والدة بولدها، لا تضارر والدة بولدها. من المضار؟ المضارر المولود له، يعني لا تضار الوالدة المولود له فتحمله ما لا يشق ما لا يستطيع. إذا أن تطلب منه أجرة كثيرة لا يستطيعها، أو تمتنع من إرضاع ولدها فتحرج المولود له بطلب المرضعات، هي فيها لبن لكنها تقول خل يسعد يروح يدور المرضعات، هذه مضارة ولا لا؟ مضارة. والمضارة في الشارع ممنوعة محرمة. إذن لا تضارر والدة بولدها، المضارر هو المولود له. وذكرنا مثالين من المضارة، أحدهما أن تطلب من الأجرة أو النفقة ما لا يطيق، والثاني أن تمتنع من إرضاعه لتحرج والده، لتحرج والده فيها لبن، ولكن تقول أنا أريد أن أضيق على هذا الرجل، فنهى الله عز وجل عن ذلك. أما إذا قلنا، أما إذا فسرناها على أنها مبين المفعول لا تضارر والدة، فالنهي هنا منصب على من؟ على المولود له، يعني لا يضاره المولود له الوالدة. وبماذا يضارها؟ لا يضارها بمنعها من إرضاع ولدها، لأن تطلب أن ترضع ولدها فيقول لا أنا لا أريد أن أرضع أن ترضعي، هذه مضارة لها، لأن للأم شفقة وحنانا يتطلبان أن ترضع الولد. كذلك يضارها بولدها بأن يلزمها به، وهي لا تتمكن منه، لا تتمكن منه إلا إما بمرض في ثديها أو بنقص اللبن أو ما أشبه ذلك. المهم أن يلزمها بما لا تطيق، هذا من المضارة. ومن المضارة أيضا أن يماطل في حقها من النفقة أو من الأجرة، فإن ذلك من المضارة. وقوله والدة، كيف نعربها؟ إن قلنا انتظار نبي المفعول فهي لا، إن قلنا انتظار نبي المفعول فهي نائب فاعل، وإذا قلنا نبي الفاعل فهي فاعل. طيب، وقوله واردة نكرة في سياق النهي أو النفي، القراءتين تدل على أن على العموم، أي لا يحل لأي واردة أن تضار لولدها، حتى لو كان بين الزوج وبين هذه الوالدة، لو كان بينهما عداوة شخصية فإنه لا يجوز أن يضارها بولدها، لأن هذا حق لمن لها ولولدها، فلا يمكن أن يضارها به. ولهذا جاءت والدة منكرة حتى تعم كل والدة. وهل يدخل في ذلك البهائم؟ ما يدخل فيه؟ يعني يجوز الإنسان أن يضار البهيمة بولدها؟
لا،
إذن وش؟ ما يخل من هذه الآية، لأن الآية في سياق بني آدم، إنما يؤخذ من طريق آخر، من حديث أخرى، وهي وجوب الرحمة بالحيوان. قال ولا مولود له بولده، يعني ولا يضار مولود له بولده. الواو حرف عطف لانا نافية، ومولود معطوف على والده. فكيف تعرب مولود؟ ها؟ لكن على الوجهين. لكن إذا أعربت والدة فاعل فأعرب على نائب فاعل، وإن أعربت والدة نائب فاعل فهذا فاعل. وهذا غريب أن يعطف شيء على شيء يوافقه في الإعراب فقط دون المعنى، دون المعنى. ولكن إذا كان يخالف المعنى فالأوجه أن يقدر الفعل مبنيا بما يناسب الإعراب، يقدر الفعل مبنيا بما يناسب الإعراب، لأن المعروف أن المتعاطفين يشتركان في المعنى الذي دل عليه العامل. فإن كان يختلفان وجب أن يقدر للمعطوف فعلا يناسبه، كما في قول الشاعر علقتها تبنا وماء باردا، ما نقول ماء بارد معطوفة على تبنا لأن ما استقيم معنا، وإنما نقول وسقيتها. وعلى هذا فلا بد أن نقدر فعلا بعد لا، يكون مولود معمولا له. وقول ولا مولود له بولده، كيف يضار المولود له بولده؟ سبقت في الصورتين، تضاره المرأة بإحراجه بالإنفاق على ولده، بطلب الإرضاء في ولده، أو بزيادة النفقة أو الأجرة. فإن كان هو اللي بيضار فإنه يضار المرأة موزها الوالدة، بماذا؟ بمنع إرضاعه أو إلزامها بما تتحمل أو مماطلته بحقوقها. هكذا، نعم، أيها أو نقص الإجرة، هذه من المماطلة. ولا مولود له بولده، قال الله عز وجل وعلى الوارث مثل ذلك. على الوارث فيهم جل خبر مقدم ومثل ذلك مبتدا مؤخر. وقد مر علينا في أصول الفقه أن على من الأدوات التي تدل على الوجوب، فيقول عليك كذا يعني واجب عليك. على الوارث مثل ذلك يعني ويجب على الوارث ممكن أن نقول هكذا، وأن المثلية هنا عائدة إلى الإرضاء وإلى الرزق والكسوة. وأما عودها إلى الرزق والكسوة فظاهر جدا، ولكن قوله على الوارث هل المراد على وارث المولود له أو على وارث الرضيع مثل ذلك؟ في هذا قولان للمفسرين، والراجح أنه عائد على الوارث للرضيع. وتأمل أنه قال على الوارث وهنا قال على المولود له، لأن الوارث لا ليس كالأب موهوب له، بخلاف الوالد فإنه موهوب له. على الوارث مثل ذلك، من الوارث بفرض أو تعصيب أو رحم؟ نعم، هذا أيضا موضع خلاف. فإذا نظرنا إلى ظاهر الآية فإنه شامل لكل مجال، بفرض أو تعصيب أو رحم، وخصه بعض العلماء الوارث بالتعصيب قياسا على تحمل الدية، فقال إن المطالبين بالحقوق المالية هم العصبة. فكما أن أصحاب الفروض لا يحملون من الدية شيئا، فكذلك لا يحملون من الإنفاق شيئا، وكذلك ذوي الأرحام. ولكن الراجح أنه شامل لكل من يرث في فرض أو تعصيب إلا ما خصه الدليل، فما خصه الدليل وجب أن يخصص بمقتضى ذلك الدليل. وإنما استثنينا لئلا يرد علينا ما ذهب إليه بعض الناس من وجوب إنفاق الزوجة على زوجها إذا كان فقيرا، فإن بعض أهل العلم أخذ من عموم الآية وجوب إنفاق الزوجة على زوجها إذا كان فقيرا، قال لأن زوجه وارث، ولكن هذا مدفوع بالدليل الخاص وهو قول الرسول عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع في خطبته قال ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف بدون تفصيل. وقوله على الوارث مثل ذلك، فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. إن أرادا فصالا، الفصال بمعنى الفطام، والفاعل في أرادا يعود على الوالدة والمولود له. والإرادة هنا ليست إرادة تشح بدليل قوله عن تراض منهما وتشاور. شوف الأولاد على المسلم، لا بد من أن يقع هذا الفصال عن تراض منهما، والتراضي تفاعل من رضي، فلا بد من أن يكون من الطرفين. لو رضيت الأم دون الأب امتنع الفصال، ولو رضي الأب دون الأم امتنع الفصال. وقوله وتشاور، التشاور تفاعل أيضا، وأصله من شعر العسل إذا استخلصه. من استخلصه؟ من الشم. شربت العسل يعني استخلصته مما فيه من الشم حتى ظهر نقيا خالصا، فهو تفاعل من شارة. إذن ما معنى التشاور؟ التشاور التراجع للرأي لاستخلاص الصحيح منه. يتراجع اثنان في الرأي من أجل أن يتوصل إلى الرأي الصحيح الموافق المفيد. فلا بد إذن من إيش؟ من أن يقع التشاور. لو أنهما تراجعا بدون تشاور، جت الأم قالت لأبيه ودي نفس من الولد علشان ما يتعبني في حمله واستطير ما إلى ذلك، قال طيب توكل على الله بدون أي تشاور، فهذا لا يجوز. لا بد أن يتشاور. فإذا التشاور ما محله وموضعه؟ هل محله وموضعه مصلحة الأب والأم من حيث حضانة الطفل والتعب عليه، أو موضعه مصلحة الطفل؟ مصلحة الطفل لا بد أن يتشاور في مصلحته. هل من مصلحته أن يفطم قبل الحولين، أو من المصلحة أن يبقى حتى يتم الحولين، أو من المصلحة أن يبقى بعد الحولين أيضا؟ يعني ربما يكون مرتاحا إلى بقاء حتى بعد الحولين، فلا بد من التشاور في هذا الأمر، وينظر إلى مصلحة من الطفل. وقوله فلا جناح عليهما، على من؟ على الأبوين في فصله قبل تمام الحولين. وجناح اسم لا مبني معها على الفتح، وخبرها الجواب الحكم في عليهما. وجناح سبق لنا الاسم. ثم قال تعالى وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف، وفي قراءة ما أتيتم. والفرق بين أتيتم وآتيتم أن أتيتم المقصور معناه شئتم، وآتيتم الممدود معناها أعطيتم. قال الله تعالى وآتي ذا القربى حق، آتي بالمد. وقال تعالى فأتوا في سورة النسل، فأتوا ولم يقل آتوا، يعني رجيعوا. فإذا كان مهموزا يعني ممدودا، فالهمزة ممدودة فيه فهي بمعنى أعطى، وإن كانت مقصورة فهي بمعنى جاء. طيب هنا يقول عز وجل وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم، الخطاب لمن؟ كيف أولادكم؟ للمولود له، للمولود له. وحينئذ يجب أن تستشكلوا كيف قال وإن أردتم، مع أنه قال في الأول وعلى المولود له، مولود ولم يقل المولود لهم. فيقال إن المولود اسم جنس، وإن شئت فقل إن المولود اسم موصوف باعتبار أل، لأن أل إذا كان صلة وصفة صارت اسما موصولا من الأسماء المشتركة التي تصف المفرد ولغيره. وحينئذ فإفراد الضمير الراجع إليها باعتبار اللفظ، وجمع إن أردتم باعتبار المعنى. طيب وملاحظة المعنى واللفظ في هذه الألفاظ المشتركة، جاء بها القرآن وقد ذكرنا آية فيها مراعاة اللفظ، ثم المعنى ثم اللفظ، تذكرونها؟ نعم.
في صفة الطلاق قال تعالى ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدين
فيها ابدا نعم. ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الانهار كله الان هذا تواريخ اللفظ مفرد خالدين فيها ابدا باعتبار المعنى قد احسن الله له رزقا باعتبار اللفظ فهنا عرضتم الخطاب للمولود لهم باعتبار المعنى ان تسترضعوا اولادكم اراد الشيء يحتاج الى مفعول به فاين مفعول عرضتم عرضتم أنا ما دخل ثالث في تو المصدر مفعول به وقول أولادكم منصوبا وش لنا صدر هل تقول استرضع ولده ولا استرضع لولده الأخير إذا أين مفعول استرضع لأنه استرضع تحتاج إلى مفعول استرضعت يعني لأن معنى استرضع أي طلب الإرضاء طلب الإرضاء فهنا مطلوب منه الإرضاء لشخص راض فأولادكم هو الشخص الراض وأين مطلوب منه الإرضاء محذوف وتقديره أن تسترضعوا مراضع لأولادكم فنعرب أولاد على أنها منصوبة بنزع الخافض وحذف الخافض هنا لوضوح المعنى لوضوح المعنى وقيل إنها منصوبة بالفعل تعديا من باب التجوز وعلى كل حال فإن مفعولها الأول محذوف تقدير مراضع على أولاد طيب يعني إن أردتم أن تطلبوا من يرضع الأولاد فلا جناح عليكم أي فلا إثم عليكم ولكن هل هذا مطلوب أن الإنسان يطلب مراضع لأولاده أو الأولى أن لا يطلب أو إلى التفصيل في تفصيل أتي سنذكره في الفوائد وقوله فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف اشترط الله عز وجل أنه لا جناح علينا أن نطلب المراضع بشرط أن نقوم بما التزمنا به فقول إذا سلمتم يعني أعطيتم ما آتيتم بالمعروف اعلم أن قوله إذا سلمتم ما آتيتم لا بد فيها من تقدير لأن إذا سلمتم ما آتيتم قد يقول قائل الذي نعطيه قد سلمنا فما الفائدة من قوله إذا سلمتم ولكن المعنى إذا سلمتم ما فرضتم إيتاءه ما فرضتم إيتاءه وإنما عبر بالفعل عن إرادته بفرضه كأنه أمر وقع وحصل يعني كأن هذا الأمر الذي التزمتم به وفرضتموه على أنفسكم من الأجرة للمراضع كأنه أمر قد سلم وأوتي ولهذا قال إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف المعروف متعلق بسلمتم وتسليم الأجرة للمراضع بالمعروف أن يكون إيش على نحو ما شرط قدرا وأجلا وجنسا ووصفا يكون على قدر ما شرط أو على كيفية ما شرط ايش قلنا قدرا وجنسا ووصفا وأجلا فمثلا إذا قال ترضعين بعشرة أصواع من البر الطيب تحل في أول يوم من شهر ربيع الثاني، وجب عليه أن يسلم 10 أصواع من البر، وهذا إيش؟ القدر والجنس. الطيب الوصف في أول يوم من ربيع الثاني الأجل، هذا بقوله إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف، فلا بد أن يكون التسليم بالمعروف الذي يعرفه الشر ويقره ويتعارف الناس فيما بينهم. ما أكثر ما يأمر الله عليه التقوى في كتابه، ويأمر بالتعاون على البر والتقوى. والتقوى كلمة معقودة من الوقاية، ويقال إن أصلها وقوى، لكن قلبت الواو تاء فصارت تقوى، وهي مصدر، مصدر على وجه فعلى. وأصح ما قيل في تفسيرها إنها أصح ما قيل في تفسيرها أنها اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه وتصديق أخباره، يعني ذات الأمور بفعل أوامره واجتناب نواهيه وتصديق أخباره. وإن شئنا لقلنا إن تصديق أخباره داخل في فعل أوامره، لأن تصديق الأخبار من الواجبات، لكن على سبيل الإيضاح أحسن. يتقوى الله عز وجل اتخاذ وقاية من عذابه بفعل أوامره واجتناب نواهيه وتصديق أخباره. وقول اتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير، هذه معطوفة على اتقوا الله، والعلم بأن الله بما تعملون بصير من تقوى الله عز وجل. لكن لما كان من تمام التقوى أن تعلم هذا العلم أن الله بما تعملون بصير، لأنك متى علمت ذلك خفت من هذا الذي هو بصير بعملك أن يجدك حيث نهاك أو يحقدك حيث أمرك، لأنه بسيط. وقول سبحانه وتعالى بما تعملون عام، لأن ما اسم موصول وأسماء موصول من ألفاظ العموم، سواء كانت هذه الألفاظ سواء كانت اسماء موصول من الألفاظ العامة المشتركة أو من الألفاظ الخاصة. الفرق بين الموصول الخاص والمشترك، الخاص هو ما دل على واحد أو اثنين أو جمع، والمشترك ما كان صالحا للجميع، كالذي والتي واللذان واللتان والذين واللات، هذا خاص. ومن وما وعن هذه مشترك عام. فاسم الموصول وإن كان مفردا فهو العموم. انظر إلى قوله تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون، فالمتقون يعني مفرد لأنه صالح للعموم وخاص موضوع المفرد في الأصل، لكن الاسم الموصول يفيد العموم، ولهذا أخبر عن الجمع فقال أولئك هم المتقون. لكن هنا لمعنى بما تعملون بصير، الألفاظ المشتركة الدالة وضعا على أو الصالحة وضعا على المفرد والمثنى والجمع. وقول بما تعملون يشمل عمل القلوب وعمل الجوارح، فإن كان من أعمال الجوارح تعلق به البصر العلمي والبصر النظري، كان من عمل الجوارح تعلق به البصر العلمي والنظري، كيف العلم والنظري؟ إذا عملنا عملا فإن الله ينظر إليه ويراه سبحانه وتعالى بعينه، وكذلك يعلمه بعلم، والعلم بصر، العلم بصر، يقال فلان بصير بكذا، بصير بكذا يعني علم به، يعني ذو خبره كما كان بالمشهود من الأعمال المشهودة تعلق به البصران العلم والنظر، وما كان مسموعا يعني غير مبصر فإن تعلق به البصر العلم. فالأشياء التي نقولها من أمرنا كل لا، والتي نقولها حتى القلوب من العمل كلا عبد الله. فأعمال القلوب وأعمال وأقوال الإنسان من العمل، وعليه فنقول إن قوله بما تعملون شامل لعمل الجوارح وعمل القلب وعمل الإنسان. رفض فعمل القلب هو محبته ورجاؤه وخوفه وتوكله وإنابته وما أشبه ذلك، وعمل الإنسان القول وعمل الجوارح الفعل. والله تعالى بصير بهذا كله بما تعملون بصير. والفائدة من ذكر هذه الجملة بعد قوله واتقوا الله، الفائدة التحذير من المخالفة، فإنك إن خالفت فإن الله بصير بعمل لا يخفى عليه شيء مما تفعله. وفي قوله بما تعملون بصير، ولم يقل بما توسوسون به، إشارة إلى أن الإنسان لا يؤاخذ بالوسوسة، لا يؤاخذ بالوسوسة. وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. وبعض ما تمر طيب لما تعملون قدمت على متعلقها، يعني متعلقة بماذا؟ ببصير. فما هي الفائدة من تقديمها؟ نعم نشوف، هناك فائدة لفظية وهي مراعاة الفواصل، فواصل الآيات، مع أنه يصح أن تكون فاصلة عند قوم كثير بما تعملون كما جاء في هذا الوقت. نعم. ثانيا أنه قدم لبيان الاهتمام به، ما يقال للحفظ وأنه لا يعلم إلا ما نعمل، يعلم كل شيء، لكن من أجل العناية به، يعني كأن يقال لو فرض أنه لا يعلم إلا ما عملتم لكان ذلك كافيا في تحذيركم وردعكم عن مخالفتي. نعم. طيب الآن تقرأ القرآن ولا نقرأ القرآن في الدرس القادم؟ على الآية؟ على الآية؟ وش؟ كثرة الآية. طيب. نستفاد من هذه الآية الكريمة فوائد عديدة. أولاً وجوب الإرضاء على الأم بقوله والوالدات والوالد، ولكن هذا الوجوب بما فيه عقل الآية وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم. وعلى هذا فيتعين الوجوب فيما إذا لم يقبل الصبي ثديا غير ثدي أمه أو لم نجد مرضعة سوى أمه، ففي هذا الحال يجب الرضاء. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله عز وجل أرحم بخلقه من الوالدة بوالده، قول لأن أمر الأم أن ترفض كل أمر، مع أن فطرتها وما جبلت عليه تستلزم الإرضاع، لكن هذا لأن رحمة الله أعظم من رحمة الأم لولدها. وقد مر علينا قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم، قلنا إن هذه الآية تدل على أن الله أرحم بنا أرحم بأولادنا منا، ولهذا جعلنا أوصياء عليهم. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة أن الأصل في الرضاء أن لا ينقص عن حولين، أو أن تمام الرضاء في الحولين، أو في اعتبار ثاني أن تمام الرضاء في بلوغ الحولين. الدليل قوله لمن أراد أن يتم الرضاء، حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاء. ومن فوائدها توكيد اللفظ إذا كان يمكن أن يكون الاحتمال بقوله كاملين. نعم. ومن ذلك يعني هذا آخر تلك عشرة كاملة، لئلا يتوهم واهم في تلك عشرة كاملة أن تفريق الثلاث والسبع يقتضي أن تكون كل أن يكون كل عدد منفردا عن الآخر. ومنها أيضا قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما، الثلاث رفائل إن المراد بالكلام مجاله. نعم. طيب قوله ومن فوائد الآية الكريمة أنه ينبغي استعطاف المخاطب بما يقتضي عقله. لنا أولادهم يعني فضل لنا ولدها مو ولد غيرها، يكون هذا في استعطاف المخاطب بما يقتضي أصله على الشرك كذلك. ومنه ومثاله قوله تعالى والنجم إذا هوى ما ضل صاحبه، ما قام ضل محمد أو صاحبه الذي تعرفونه وتعرفون أمانته وصدقه، ما ضل صاحبه، وكان يجب عليكم وهو صاحبكم أن تكونوا أولا مصدقا به وأولا قابل لما يقول. هنا طيب. ومن فوائد الآية الكريمة أنه يجوز النقص عن الحولين لاعتبار لقوله من أراد أن يتم، ولكن يجب أن نعلم أن الإتمام مطلق على إتمام الناقص وعلى إتمام الكامل. إتمام الناقص واجب إذا كان ذلك الناقص واجب، كقوله صلى الله عليه وسلم وما فاتكم فأتموا. قل ما نقول إتمام كمال، هذا إتمام واجب. وتارة نقول المقصود إتمام الكمال، مثل ما جاء في حديث من صلى في قبى فله أجر عمرة تامة. هذا المراد تمام إيش؟ تمام الكمال. هنا هذه المراد تمام الكمال ولا تمام الوجوب لمن أراد أن يتم الرضاعة؟ آخر الآية يدل على أنه تمام الكمال، وإلا كما لو كان تمام الوجوب لم يكن للتنفيذ خيار. قلت لا. طيب هذا الظاهر. ومن فوائد الآية الكريمة الرد على الجبرية، الرد على الجبرية لمن أراد ذات الإرادة، لمن أراد أن يتم الرضاعة. وجبرية الذين يسلبون الإنسان إرادته وقدرته واختياره، إرادته وقدرته، يقول الإنسان ما له إرادة ولا قدرة، إنما هو مجبور على عمله، فلا يرون فرقا بين الذي يتحرك بالتعاش وبين الذي يتحرك باختيار. طيب. ومن فوائد الآية الكريمة أن الولد هبة للوالد لا للأم، يصار على الموجود له. وإن كانت هذه الفائدة تمشي على رجل واحدة كانت شبيهة بالعدميين، أو على رجلين كانت شبيهة بذوات الأرض، يعني من الذكاء القوية. إنما بعض العلماء استنبط أن هذه الآية تدل على أن الوالد موجود له. وعلى كل حال عرض قوله لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك، أنت ومالك لأبيك. نعم، ولا شك أن الأب أن الولد ملك لوالده هو وماله. ولهذا كما أن للوالد أن يأخذ من مال الولد ما لا يضره ولا يعتاده، فله أن يستخدمه فيما لا يضر الولد ويصده عن مصالحه. لو أن يستخدمه ويجب على الولد أن يطيع، فإن لم يفعل أجبر على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك. ومن فوائد الآية الكريمة أنه قد يكون للشيء الواحد سببان، قد يكون للشيء الواحد سببان. كيف؟ يمكن لنا
قوله وعلى الوالد الجامل استمر في سبب الرضاعة، إذا كانت زوجة يكون بسبب الرضاعة وسبب زوجية،
وإن كانت زوجة يعني إذا الرزق والكسوة هنا في التي مع الزوج لها سببا، والشيء قد يكون له أسباب متعددة. نعم، ولو كان شيء واحد كالفقير مثلا والغارم وما أشبه ذلك، يأخذ الفقر والغنى، وكابن العم الذي هو زوج، وكابن العم الذي هو زوج ومعتق، يأخذ الأسباب الثلاثة للزوجية والقرابة والولد. طيب، إذا تخلف أحد السببين بقي حكم السبب الآخر. فلو قلنا أن هذه المرأة ناسية ما تضيع زوجها وهي ترجع ولدها، كان لها الرزق والكسوة لا بالزوجية لأنها ناسية، ولكن بالرضاعة، ولكن بالرضاعة. فإن قلت إذا كان سبب الرزق والكسوة هو الزوجية أصبح الرضاعة عديم التأثير، قلت لا أصبح عديم التأثير. لما قلنا إذا تخلف الإنفاق بالزوجية وجب للرضاعة، هذه واحدة. ثانيا أنه ربما يترتب عليها أو يترتب لها من الطعام والكسوة إذا كانت ترضع ما لا يترتب لو كانت لا ترضع. المرضع ربما تحتاج إلى غص ثيابها كائنا من الرضاعة، وتحتاج إلى زيادة الطعام والشراب، وربما يقال إنها لابد أن تطعم هذا الطعام معين، فحينئذ يكون له تأثير ولا لا؟ يكون له تأثير. يعني لا يمكن أن يتساوى من كل وجه الطعام والرزق والكسوة للزوجية مع رزق الكسوة لماذا؟ للإرضاء. وعلى هذا يتمم هذا من هذا ويكون للآية معنى. ومن فوائد الآية الكريمة اعتبار العرف بين الناس بقوله بالمعروف، وهن وكسوتهن بالمعروف. طيب، ومعلوم انه اذا نص الشرع على المعروف وجب اعتباره، فان قدر الشيء بالشرع الغي العرف الغي العرف، وان سكت عنه يعتبر العقد. المراتب ثلاث: إما أن يقدر بالعقد نصا ويرد الشارع الأمر إلى العقد، وهذا واضح ولا لا؟ واضح. وإما أن يقدره بالشرع فلا عقد بالعقد، وإما أن يقدره وإما أن يسقط يوجب ويسقط يرجع بذلك إلى العقد كذا. طيب مثال الذي قدره الشرع ولا عقد به العقد إفادة الذكر، زكاة المؤتمن صاع من طعام، صاع من طعام. من الحكمة فيها أنها طعمة للمساكين، فإذا قدر أن صاحب البيت ما فيه هو وعائلته الصاع، هل نقول نزيد على الصاع بالكفاية؟ مقدر بالشرط. نعم هذا السبب، قدر الشرط. الشرع لم يقل أطعموه في هذا اليوم، قدر صاع. كما أنه لو زال الصاع على نفقة وعياله نقصره ولا لا؟ ما نقصره. نعم. وأما ما جاء بالشرط ولكنه أطلقه فهذا كثير. نعم مثل أسكن هنا، لكن حيث أسكنت قد نقول مقدر بالشرط. نعم السفر على قوة. نعم والحرز، حرز الأموال هذا لم يقدم في الشرع، والحرز معتبر في عدة موارد، منها السرقة والوديعة. الوديعة يراعى فيها الحرز، يعني لو أني أعطيتك شيئا وديعة يجب عليك أن تحفظه. لماذا؟ بحرز مثل، فأنا أعطيتك كيس من الذهب، ذهبت أنت ووضعتها في حوش الغنم، في حوش الغنم، هل وضعها بالحرز؟ قال لا، هذا حرز، هذا حرز الكيس أربحا، أنا أحس كيس أربحا فيها. نعم، وجيب الشاب وحطه في الحظيرة هذا، ويعتبر هذا الشيء. يقول نعم، لكن الحرز حسب العرف. اسأل أي واحد من الناس إذا هل سلطة الذهب تجعل في المكان اللي يدعو فيه كيس الفحم؟ ايش يقولون؟ لا. إذا يرجع ذلك إلى ايش؟ إلى العرف. فالمراسب إذا ثلاث: ما عين شرعا فهو تبع الشرع، ما يمكن يتغير، وما نص الشرع على اعتبار العرف فيه فيؤخذ العرف سواء النص، وما سكت عنه الشرع يرد فيه العرف. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة رزقهن وكسوتهن أن المعتبر حال الزوجة لا حال الزوج، لأن ضاف الرزق والكسوة إلى الزوج، فكأنه قال الرزق الذي يصلح لمثله والكسوة التي تصلح لمثله. وعلى هذا فإذا كان زوج فقيرا وغنيا يلزمه. لماذا؟ نفقة غني وكسوة غني لا بد. وإلى هذا ذهب بعض أهل العلم، وذهب آخرون من أهل العلم إلى أن المعتبر حال الزوج، واستدل بقوله تعالى: ينفق من سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق ما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه. وأجاب عن الآية بأن قال رزقهن من أمثالكم وكسوتهن من أمثالكم، وبهذا تجتمع الآيتان. وقال بعض أهل العلم: بل نعمل بالآيتين جميعا، فنقول المعتبر حال الزوج والزوجة، المعتبر حال الزوج والزوجة جميعا، إن كان مسرين فنفقت مسر، وإن كان معسرين فنفقت معسر، وإن كان أحدهما فقيرا والآخر غنيا واحد لا أعرفه واحد نص كم نصفه؟ لكن محدد رحمه الله لا تربع. إذن فيجعل متوسط، نفقة متوسط. إذا كان الزوج غنيا وهي فقيرة أو الزوج فقيرة وهي غنية فيعتبر نفقة متوسط بين الغني والفقير. الزوج فقير ما عنده شيء يلزم نفقة متوسط لأن الزوج غني، والآن كنا نبسنا من حقه بعض الشيء لأنك فقير وجمعنا بين حالتيكم. عارفوا الآن الصحيح أن المعتبر حال الزوج وهو مثل الشافعي، وإن كان مثل الحنابل على أن المعتبر حال الزوجين جميعا، لكن الحق وحق المثل المعتبر حال الزوج ويقوم على قوله هنا يكون وصفته
من أمثاله
ولا في الأجل الساعة الأعزة عندنا عكس
الآن. هنا
هذا الزوج هنا في مصر ماذا في الشارع في مصر ماذا في الشارع في مصر وكسرتهن بالمعروف. من فوائد الآية الكريمة أن العرف له اعتبار بالشرع. من فوائدها أن الله عز وجل لا يكلف نفسا ما لا تطيق، لقوله لا تكلف نفس إلا وسعها، يعني إلا ما تطيق. ويتفرع على هذا الفائدة بيان رحمة الله عز وجل بعباده، وأنه سبحانه وتعالى عبد الله لا يكلفهم إلا ما يطيقون، لأن معنى إلا وسعها يعني إلا طاقتها. طيب، ومن فوائد الآية تحريم المضارة لقوله لا تضار والدة لولدها، وهذا نهي، ولا مولود له لولده. وهل هذا خاص بالوالدة مع في ولدها والوالد في ولده، أو نستفاد منهم العموم؟ نقول ولا شك أن سياق اللفظ خاص، لكن المعنى يقتضي العموم، كما تشهد لذلك الأدلة. من ضار ضار الله به، ولا ضرر ولا ضرر. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب النفقة على الوارث للمولود بقوله وعلى الوارث مثل ذلك، وعلى الوارث مثل ذلك. ومن فوائدها أيضا أنه يجوز في الأم أن تبطن الولد قبل تمام الحولين، لكن بشروط التراضي والتشاور، لقول فلا جناح عليهما. ومن فوائد الآية الكريمة عناية الله عز وجل لهؤلاء الغرباء، وأنه لا يمكن أن يفصلوا قبل الحولين إلا بعد التراضي والتشاور. في الآية الكريمة فإن أراد فصالا فرغ منه والتشاور. ومن فوائد الآية أنه لا يكفي المراضاة بين الزوجين في الفطام، فلا بد أن يكون هذا بعد التشاور والتراضي في الأمر، حتى إذا تبين مصلحة الطفل أقدم على ذلك. فلو أنها قالت لزوجها أترخص لي أن أجعل الرضاع بقية الحولين؟ فقال نعم. فهذا تراضي لكن ما يتشاور، لابد أن يكون ننظر في الموضوع ويتشاور ويتراجع في المصلحة حتى يتم الأمر. وهل يخل منه أن الله أرحم بالإنسان من أمه وأبيه؟ نعم، لعناية الله سبحانه وتعالى بذلك، لقول بأن أراد الإنسان عن تراضي منهم والتشاور فلا جناح عليهما. ومن فوائد الآية الكريمة جواز استرضاع الإنسان لأبيه لولده المراضع لقوله وأن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم. وهل اشترط إذن الزوجة إذن الأم في ذلك؟ نعم، ظاهر الآية